بارك الله فيكم شيخان وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف، يقول هناك كلام للشيخ صالح العصيمي يقول فيه في مسألة العذر بالجهل ونسبة القول بعدم الإعذار بالجهل لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأصحابه، قال فمقام التكفير عند إمام الدعوة وأصحابه نوعان، أحدهما إجراء الكفر عليهم فإنهم متى تلبسوا به صاروا عندهم كفارا، والآخر إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه من القتل ومن القتال وغيره، فهذه متوقفة عندهم على قيام الحجة الرسالية، ومن وعى هذا الأصل انقشع عنده كل شبهة متعلقة بالعذر بالجهل، وقد قال هذا الكلام في معرض ما جاء في الرسالة من قول فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، فما مدى صحة هذا الكلام؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بهذا الكلام وتقسيم أئمة الدعوة وعلى رأسهم إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا المقام إلى نوعين، أقصد مقام التكفير. النوع الأول إجراء الكفر عليهم فإنهم متى ما تلبسوا بالكفر صاروا عندهم كفارا بمجرد التلبس والوقوع في الكفر. وأما المقام الثاني فهو مقام إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه من القتال وغيره، وهذه متوقفة عندهم على الحجة الرسالية. بناء على هذا المنقول في الرسالة المقروءة في هذا الصدد، وأن من حقق هذا المقام فقد انقشع عنده كل شبهات متعلقة بالعذر بالجهل، نقول بأن هذا الكلام لا يقشع الشبهة، بل الكلام نفسه شبهة على من قالها، أي شبهة تورد على من قالها، بأن هذا الكلام وهذا التأصيل وهذا التفصيل، أولا من الذي سبق إليه من أهل العلم، ومن الذي قطع وجزم بأن مراد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة بأن مراد الأئمة في ذلك هو هذا الأمر، أنهم يفرقون بين مقام، هذا المقام في إجراء الكفر عليهم، فبمجرد أن يقع الرجل في المسلم الجاهل بهذه المفردة من الشرك، بمجرد أن يقع في الشرك فإن الشرك يقع عليه ويكون مشركا، وأما ما يتعلق بإجراء الأحكام وإجراء الكفر فيهم فذلك متوقف على إقامة الحجة الرسالية. فهذا القول في هذه النسبة والجزم بذلك وأن الأدلة فعلا تدل على ذلك، هذا ليس بصحيح، وإن كان البعض من الناس يمكن أن يفهم من بعض النصوص ذلك، لكن هذا ليس بصحيح. أن يقال بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة إنما يحكمون بمجرد الوقوع بالكفر والشرك، بمجرد الوقوع في الشرك بالكفر على الشخص، وأنه يكون كافرا بدون إقامة حجة رسالية، وأن إجراء الوصف عليه بالكفر لوقوعه في مفردة مفردات الشرك مع الجهل، وأنه يوصف بذلك دون إقامة الحجة عليه، هذا كلام يرده ما ورد عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في إعذار الجاهل. وأما ما يأتي من نصوص عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة من إعذار الجاهل في هذه النصوص بأن ذلك إنما يكون فيما يتعلق بإجراء الكفر فيهم بمعنى إنفاذ أحكام من القتال وغير ذلك، وأن كل النصوص التي وردت عنهم إنما هي في هذا الأمر، فلا شك أن هذا قول يرده كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة، فإن الإمام محمدا رحمه الله تعالى وكذلك كثير من أئمة الدعوة سوى ما ورد عن الشيخ إسحاق في ذلك من أنه يرى أن الكفر يوصف به وإن كان في الآخرة يمتحن لأنه كان جاهلا ولم يبلغه العلم، وهذا أيضا مما لا يوافق عليه رحمه الله تعالى أي الشيخ إسحاق مما لا يوافق عليه رحمه الله تعالى في هذا الصدد، فإن إخراج المسلم من إسلام ثبت له بيقين، إخراجه من إسلام ثبت له بيقين إلى كفر ثم إنه يعذر في الآخرة فلا يعذب إلا بإقامة الحجة الواقعة عن طريق الامتحان، هذا قول غريب. فإن المقرر عند أهل العلم أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين، وأنه متى زال عنه الإسلام صار مرتدا، والمرتد لا يمتحن يوم القيامة. ونصوص الردة في ذلك ليس فيها امتحان، ونصوص الامتحان ليس فيها صنف واحد هو المرتد الذي لم تبلغه الدعوة. فهذا المسلم كونه يخرج من الإسلام لابد أن يكون وصفه ماذا؟ الردة، فلابد أن يكون مرتدا، لابد أن يكون مرتدا، وإذا كان مرتدا وجب قتله، وبالتالي يحكم عليه بالكفر في الدنيا وفي الآخرة، ويجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أما لو امتحن يوم القيامة فهذا من الأمور المناقضة، فإن المسلم له حصانتان. الحصانة الأولى فيما يتعلق بالوصف، فيما يتعلق بالوصف، والحصانة الثانية فيما يتعلق بالعقوبة، والحصانتان فيهما قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد من بلاغ الحجة إلى المسلم حتى يخرج من الإسلام ونحكم عليه بالكفر. ولهذا فرق أهل السنة والجماعة بين النوع والمعين، وهذه قاعدة معروفة التفريق بين النوع والمعين، وهذه القاعدة للمسلم الذي إذا وقع في مكفر قال كفرا فعل كفرا، أن الكفر لا يقع عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يستثنى من ذلك الشرك، ولا يستثنى من ذلك الكفر وغير ذلك. والقائل بأن الشرك إنما هو من الأمور الظاهرة فلا يحتاج إلى إقامة حجة بل وصف يقع عليه مطلقا، التعليل بالظهور والخفاء هذا تعليل ليس بمنضبط، وذلك لأن الظهور والخفاء إنما هو نسبي، فما هو ظاهر عندك قد يكون خفيا عند آخر، فالمسألة مسألة الظهور والخفاء مسألة نسبية. وما وقع من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسألة الظهور والخفاء وأنه فرق بين المسألة الظاهرة والخفية إنما هو بعد إقامة الحجة وبعد وصول البيان وليس قبل وصول البيان، وإلا فقبل وصول البيان قد قال رحمه الله تعالى وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجاهلين معاذ من ينبههم وهكذا. ف هذا الكلام ليس بكلام صحيح، أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يفرق بين مقامين، بين مقام إجراء الكفر على المعين الذي بمجرد اتيانه للشرك فإن الشرك يقع عليه ويوصف بأنه مشرك، وبين إجراء الكفر فيه بإنفاذ الوعيد. هل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعجز أن يعبر عن الأولى بالكفر وعن الثانية بإجراء القتال؟ لماذا يعبر عنها بالكفر فيقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، يعني وإن كنت لا أحكم فيهم بالقتال وكذا وكذا، كان يمكن أن يقول ذلك. وإليكم بعض النصوص الواردة عن الإمام محمد رحمه الله تعالى والتي فيها أن الإعذار عنده باعتبار الوصف أولا، وأنه لا يطلق عليه بأنه مشرك وبأنه كافر ما لم تقم الحجة الرسالية عليه أولا، وعلى هذا يترتب بعد ذلك القتال وإنفاذ الكفر فيهم وإحكام الكفر فيهم. فمن كفر عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وتوافرت الشروط وانتفت الموانع حينئذ يعامل معاملة الكفار من القتال وغيره، ومن لم تتوافر فيه الشروط أو وجد مانع من الموانع فإنه لا يحكم عليه بالكفر ولا ينقل من ملة الإسلام بمجرد الوقوع في ذلك. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر الثانية في الأجوبة النجدية، يقول رحمه الله تعالى في كلام، ولكن قبل الكلام اعلم أني عرفت بأربع مسائل وذكر الأربع مسائل وفي الثالثة قال: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدح وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنه السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه حجة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه حجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. إذن نسبة أن الشيخ يكفر الجاهل افتراء على الشيخ بنص كلام الشيخ، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. ومستحيل أن يقال بأن هذا هو التكفير بمعنى إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه، فيكون المعنى أو أجر الكفر على الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة الكفر الذي يقتضي إنفاذ القتال أو كذا. الكلام واضح، ولو أراد الإمام محمد ذلك لقال: أو أنني ماذا؟ أو أنني أقاتل هذا بغير حجة، أقاتل هذا بغير حجة، ولا أقول أكفر، فإن التعبير بالكفر عن هذا من بعيد جدا ومشكل. وحتى لو فرض أنه يذكر يذكر بالتقييد، فيقول: أو أكفر الجاهل كفرا يقتضي قتاله. فهذا كلامه رحمه الله تعالى: أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم. ولهذا من نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه لا يعذر المسلم بجهله في الشرك إذا وقع فيه في مفردة من المفردات وهو مسلم حريص على الخير، ولكن إنما وقع في مفردة من المفردات بجهل، من نسب إلى الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذا فقد نسب إليه ما لم يعتقد. كذلك أيضا كلام كثير جدا في رسالته للشريف يقول جوابا على سؤال عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به كما في الدورة الثانية أيضا، يقول: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل ذلك وضعاف وضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لا يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أيضا نفس الكلام واضح: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، وليس المعنى وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم كفرا يقتضي قتاله، أي أننا وإن كنا لا ننفذ فيه الأحكام، هذا محال وهذا بعيد، وإنما ينفي الشيخ هنا الوصف. لماذا؟ للجهل، لأجل جهلهم وعدم من يبيهم، لأجل جهلهم. إذن الذي منع من إلحاق الوصف بالواقع في ذلك من؟ الواقع في ماذا؟ في من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر وعبد الصنم الذي عند قبر أحمد بدوي. ومن هنا نرد أيضا على من قال بأن معتقد الشيخ التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، لأن هذه من الظاهرة أو من الخفية؟ هذه من المسائل الظاهرة، ومع ذلك أعذر. ولهذا لابد من مقام تنكشع به فعلا الشبه في هذا الباب من معرفة في كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، ألا وهو التفريق بين البيان وبلوغ الحجة وبين فهم الحجة فهما يلزم منه الانقياد. أما الأول فمشترط، لابد من البيان، لابد من بلوغ الحجة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذا لابد من البيان، لابد من البيان، لابد من البيان، وحينئذ لا فرق بين المسألة الظاهرة والخفية. أما من بان له فحينئذ لا يعذر إذا كان في المسائل الظاهرة، أما الخفية فإن كان يشتبه عليه الأمر الخفاء فهذا الذي قد يعذر في ذلك لخفاء المسألة. إذن في فرق كبير جدا بين مسألة بلوغ الحجة وفهم الحجة، ولهذا نفى أئمة الدعوة فهم الحجة الذي معناه فهم الانقياد، أن يفهم كما فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا لابد من البلاغ، أما من بلغته الحجة فهل يلزم أن يفهم فهما هذا الفهم يؤدي لانقياده؟ لابد أن يعتقد أنه على كفر وضلال، وأنه لابد أن ينقض الحق ليس باللازم. فما كل أحد يفهم هذا الفهم، بل قد يحسب أنه يحسن صنعا ومع ذلك لا عذر له في ذلك. الله عز وجل قال عن الكفار ويحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك قامت الحجة عليهم، وقال تعالى ويحسبون أنهم على شيء ومع ذلك قامت الحجة عليهم. قال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يلزم فهم الحجة فهم الانقياد، لكن لا يلزم البلاغ بنص القرآن وبنص السنة. فلا أحد أحب إلي العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. فهذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولا يمكن حمل هذا الكلام قط على ماذا؟ على إجراء الكفر فيهم بإنفاذ أحكامه من القتال. وليس الشيخ محمد رحمه الله عاجزا أن يقول هذه العبارة. فأنا هشام الذي لا أساوي شيئا، لو أنا أفصل بين حكم وهو إسقاط الكفر على من وقع بمجرد الوقوع وبين القتال، لقلت أنا أما الكفر فبمجرد وقوع الشرك منه فإنه يكون كافرا، وأما ما يتعلق بقتاله، ما أقول وأما الكفر، وأما ما يتعلق بقتاله وإجراء الأحكام فيه مثلا فهذا له باب آخر. أقول هذا، إنما أن أحمل لفظ وصف الكفر الوارد في كلام إمام الدعوة وأئمة الدعوة في نفي وصف الكفر عن الجاهل على أنه نفي إنفاذ الأحكام، فهذا من أبعد ما يكون، هذا من أبعد ما يكون. أيضا يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في رسالة عبد الرحمن السويدي في الدرر، وأما التكفير، وأما التكفير وليس وأما إجراء الكفر فيهم، وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرف سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفر. أكفر، كيف أني أبدل هذا الأمر إلى أكفر؟ يعني أنفذ الأحكام من قتال وكذا. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرف سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعل، فهذا هو الذي أكفر. وأكثر الأمة والله الحمد ليسوا كذلك. وأما القتال، يقول الشيخ، وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلا دون النفس والحرمة، فإنا نقاتل على سبيل المقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرف كذلك عاد بعدما عرف والسلام. هذا موضع واضح وظاهر في تفريق شيخ الإسلام بين وصف الكفر وإسقاطه على المعين ويلزم في ذلك العلم وبين القتال. يقول أما التكفير وأما القتال، أما التكفير وأما القتال. فلما أراد الشيخ القتال ذكر القتال، ولما أراد الشيخ التكفير ذكر التكفير، مما يدل على أنه لا يقصد الشيخ بالتكفير القتال، فإنه قد نوع بين التكفير والقتال وفرق بين التكفير والقتال. قال وأما التكفير فأنا أكفر من عرف، من عرف. ثم قال وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلا كذا، إلى أن قال وكذلك من جهر بسب دين رسول بعدما عرفه، بعدما عرفه. وكذلك أيضا قال الشيخ محمد، وأنا أكثر من كلام إمام الدعوة من كلام حتى نعرف كيف تنقشع الشبهة بحق. قال رحمه الله تعالى في رسالته إلى من يصل إليه من المسلمين كما في الدرر، يقول وبعد ما ذكر لكم عني أن أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفي حتى جاء عندي، فهذا أيضا من البهتان، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف، بعدما عرف، وليس مطلقا ما قال بعدما وقع، إنما قال بعدما عرف دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجل معاند أو جاهل والله أعلم والسلام. يبقى بعدما عرف كل عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بعدما عرف كل عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رفع وصف الكفر عن الجاهل، رفع وصف الكفر عن الجاهل، هذه عبارته رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا مواضع يعني كثيرة جدا في هذا الباب. خذ هذا الموضع أيضا، يقول الشيخ رحمه الله أيضا في رسالته في كشف الشبهات، وهنا أيضا يتبين لنا محل النزاع هنا، هل الشيخ محمد بمجرد وقوع الإنسان في الكفر في الشرك يقع الكفر عليه وأما القتال فشيء آخر، أو لا بد من التعريف والبلاغ والبيان؟ يقول الشيخ محمد في كشف الشبهات معلقا على قصة ذات أنواط، يقول رحمه الله تعالى: ولكن المشركين شبهات يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب يعني كما لم يكفر هؤلاء لا تكفرون، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين قد يقول قائل إذا لو فعلوا مجرد الفعل خلاص يقع الحكم عليهم وهو الكفر، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه، بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، وليس بمجرد الفعل، وإنما قال بعد نهيه. طيب قد تقول أنا هذه المسألة لا تتضح عندي أيضا، طيب خذ مزيد من كلام الشيخ نفسه في الموضع، قال: ولكن هذه القصة تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ سواء بقى أنت قلت بقى القصة في شركة أصغر أو شركة أكبر أو قلت فعلوا ما فعلوا، المهم قال تفيد القصة ماذا؟ انظر إلى الفوائد، وهذه الفوائد هي القواعد المستنبطة. قال تفيد أن المسلم بل العالم، أن المسلم بل العالم، العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، أي جاهل بها وهو عالم، لكن قد يجهل المفردة مع كونه من العلماء لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر في قصة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري يعني جاهل، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبهوا، فلم يلحق ابن عبد الوهاب وصف الكفر عليهم بمجرد القول، وإنما قال فنبه على ذلك فتاب من ساعته، فتاب من ساعته أنه لا يكفر. تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام الحقيقة كثير جدا جدا في هذا الباب، لكن أنا أتيت على بعض الشواهد من كلام محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي يبين أنه فرق بين النوع وبين المعين، وأن المعين إذا وقع في قول شركي أو فعل شركي فإنه لا يكفر بذلك إذا كان جاهلا، حتى تقام الحجة، حتى يعرف دين الرسول، حتى يعرف، حتى يعلم، وهذا لا بد منه، وبعد ذلك إذا عرف وعلم فإن الوصف ينطبق عليه لأن الشرك أمره ظاهر، فلما بلغ البيان اكتفي بذلك ولا يلزم فهم الحجة. وعلى ذلك أئمة الإسلام لم يفرقوا، خذ موضعا أو موضعين لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يستدل به ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذا الباب حتى نعلم الفرق بين النوع والمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثلهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قد يقول قائل أنا متفق معكم، لكن الشرك يستثنى من ذلك، الشرك يستثنى من ذلك. ننظر ونختم، هل ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين الشرك والكفر؟ انظر ماذا قال في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، هذا شرك، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيره، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت، كل هذا من الشرك، كل هذا من الشرك ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لغلبة الجهل، هذا هو الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، فتبين بذلك أن المسألة إنما هي كذلك بما لا في شرك. وأظن رسالة أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم اللي هي مسمى بعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها هذا، لما قالوا أنك تكفر البصير، والبصير قد قال الشركة، قد قال الشركة، ومع ذلك قال هذا بهتان عظيم. وقد دبها العلماء على أن هذا من الشيخ محمد تفريق بين نوع معين. ونرجع إلى الشيخ أبي بطين في أيضا في رده على صاحب البردة، وكيف أنه لم يكفره عينا مع أنه قد وقع في الشرك، ليتبين لنا أن أئمة الدعوة على ذلك. ولا أدري لماذا اختار القائل إسحاق ابن عبد الرحمن فقط، ولماذا اختار ابن باز، مع أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ولا نستدل يعني بالأعيان، لكن أقول يعني من باب الله لماذا والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو من أبنائي وأحفادي وأصحابي هذه الدعوة المباركة، وهو الذي يقول أنا لا أدري، ما أدري كيف يشكل عليكم مسألة الإعذار بالجهل هذه، كيف تشكل عليكم إذا كان الإنسان يعذر بالجهل، فلماذا الرسل وإرسال الرسل وهم يعلمون أن هذا شرك، فلماذا إرسال الرسل؟ فالشيخ يتعجب من هذه المسألة. فلماذا نأتي بالشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكذا، مع أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذ لم يعذر يرى أن العلم قد انتشر وأن المعرفة قد عرفت، يعني إذن يعذر من لم يبلغه، أما من بلغه الحق فإنه لا يعذر. وبهذا والكلام الحقيقة في هذه المسألة يطول، لكن أحبابنا يعني فقط الذب عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة في مسألة أنه تنكشع الشبهة في هذا الباب بمعرفة أنه فرق بين مقامين عند الإمام محمد وأئمة الدعوة، بين مقام إجراء الكفر عليهم وبين إجراء الكفر فيهم، فبمجرد الإتيان بهذا الشرك يقع الشرك عليه. كيف وكلام الشيخ كما ذكرناه الكثير والكثير، فأرجو من قائل هذا الكلام أن يتأمل هذه المواضع، وإذا تأملها إن شاء الله انكشعت الشبهة عنده وبان له الحق بإذن الله، وهذا ما نرجوه والله أعلم.